بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخلع. وهذا الباب من الأبواب المهمة، لأن حاجة الناس إليه كثيرة. ووضع المؤلف باب الخلع بعد النفوذ من الترتيب الحسن، لأنه إذا لم ينفع العلاج القرآني في النفوس فإن الحل سيكون إما بالطلاق أو بالخلع. وقدم الخلع هنا لأن الطلاق له كتابا خاصا. الخلع في لغة العرب هو النزع والتجريد. الخلع في لغة العرب هو النزع والتجريد. ووجه التسمية أن كل من الرجل والمرأة إذا حصل بينهما عقد النكاح صار لباسا للآخر، فإذا خالعته كأنها نزعت هذا اللباس، كأنها نزعت هذا اللباس. وأما في الشرع فالخلع فراق الزوج زوجته بعوض، فراق الزوج زوجته بعوض، هذا حقيقة الخلع. والخلع مشروع بالكتاب والسنة. فأما الكتاب فقول تعالى: فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فرفع الجناح يدل على الجواز. وأما السنة فحديث ابن عباس وما فيه من قصة ثابت، وستأتينا لأن هذا الحديث هو أصل الباب. وأيضا أجمعت الأمة على مشروعية الخلع، ولم يخالف في هذا إلا بكر المزني وهو تابعي مشهور رضي الله عنه ورحمه، ولكن استقر الأمر على أن الخلع مشروع جائز. بهذا عرفنا تعريف الخلع لغة واصطلاحا، وأنه مشروع. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه. ذكر المؤلف هنا الضابط في من يصح أن يبذل العوض، فالضابط أن كل من صح تبرعه صح أن يبذل العوض، وخرج بهذا من لا يصح تبرعه. ومن أمثلته المحجور عليه لسفه، فالمحجور عليه لسفه لا يجوز له ولا يصح منه أن يبذل العوض في الخلع، لأن الخلع فيه تبرع، ولا يجوز له أن يتبرع. فإذا كانت المرأة سفيها محجور عليها لسفهها فلا تستطيع أن تخالع. مسألة: لا تستطيع أن تخالع ولو أذن لها الولي، ولو أذن لها الولي، لأن الولي ليس له الحق في الإذن بالتبرعات، ليس له الحق في الإذن بالتبرعات. والقول الثاني أنها إذا خالعت بإذن الولي وكان في هذا الخلع مصلحة لها جاز، وإلا فلا، وإلا فلا. فإذا أذن لها الولي لأن مصلحتها في المخالعة فحينئذ يصح الخلع ويصح بذل هذه المرأة للعوض. وهذا القول الأخير إن شاء الله أقرب، وهو اختيار العلامة المرداوي رحمه الله. مسألة: ذكرنا حكم السفيهة، أو ذكرنا حكم المحجور عليها لسفه، أما المحجور عليها لفلس فهذه يصح تصرفها في الذمة، ولهذا يصح أن تخالع، يصح أن تخالع ويثبت العوض في ذمتها، لأن لها تصرفا صحيحا في الذمة، لأن لها تصرفا صحيحا في الذمة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من زوجة وأجنبي. أخذنا التفصيل في الزوجة، نأتي إلى الأجنبي. يصح عند الأئمة الأربعة أن يبذل عوض الخلع رجل أجنبي أو امرأة أجنبية ولو بغير رضا الزوجة، ولو بغير رضا الزوجة. واستدل الأئمة على هذا بأن هذه رحمك الله معاوضة فجازت من الأجنبي. القول الثاني أن الأجنبي لا يصح أن يبذل عوض الخلع، وهذا مذهب الفقيه الكبير أبي ثور رحمه الله، واستدل على هذا بأن بذل العوض لمخالعة زوجة الغير سفح، لأنه لا فائدة للباذل من هذا البذل، إذ ماذا ينتفع الإنسان من بذله عوضا لخلع زوجة آخر. القول الثالث أنه يصح من الأجنبي بشرط أن يكون القصد من المخالعة تخليص الزوجة من رق الزوج لمصلحتها، يعني وإلا فلا يجوز. وهذا قول اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو قول قوي، وهو قول قوي. فإذا بذل العوض بقصد مصلحة الزوجة فهو جائز، وهو إن شاء الله مثاب على هذا العمل. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، نعم نقرأ.
فإذا
أحسنت. تقل المؤلف لبيان متى يجوز للمرأة أن تطلب الخلع، متى يجوز للمرأة أن تطلب الخلع، وذكر أربع أمثلة يجوز فيها للمرأة أن تطلب الخلع. المثال الأول إذا كرهت خلق الرجل، يعني كرهت أخلاقه وتصرفه معها وفي البيت. الثاني إذا كرهت خلقه، إذا كرهت خلقه، فإذا صارت تكره خلقه وترى أنه لا يعجبها فلها حينئذ أن تطالب بالخلع. الثالث نقص دينه، إذا كرهت منه نقص دينه بأن لا يأتي بالفرائض على وجهها، أو أن لا يصلي مع الجماعة، أو أن يتعاطى الذنوب أيا كان نوعها، فإن هذا من الأسباب المصوغة لطلب الخلع. الأخير خافت إثما بترك حقه، إذا خافت إثما بترك حقه جاز لها أن تخالع ولو كانت لا تعيب خلقه ولا خلقه ولا دينه، فإنه أحيانا تكره المرأة الرجل بلا سبب، تكره الرجل بلا سبب، وتكون هذه الكراهة من أسباب عدم قيامها بالواجب عليها، حينئذ يجوز لها أن تخالع. الدليل على جواز الخلع في هذه الصور الآية والحديث، الآية والحديث. أما الآية فقوله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فنصت على أن إذا خافت ألا تقيم حدود الله أي ألا تؤدي الواجب عليها جاز لها أن تخالع. وأما الحديث فهو حديث ابن عباس الذي أشرت إليه، لأن زوجة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله لا أنا ولا ثابت، وفي رواية في الصحيح قالت لا أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر، ومقصودها بالكفر أي كفران العشير. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمعها تقول لا أعيب عليه خلق ولا دين أقرها على أنها لو كانت تعيب عليه خلق أو دين جاز أن تخالعه. فأخذنا من مجموع الآية والحديث أنه إذا وجدت هذه الأسباب ونظائرها جاز للمرأة أن تطلب الخلع. نعم.
وهو
وإلا كره وقع. مقصود المؤلف بقوله وإلا كره وقع يعني أنه لا عفوا يعني أنه مع استقامة الحال يكره للمرأة أن تطلب الخلع. مع استقامة الحال يكره للمرأة أن تطلب الخلع. واستدلوا على الجواز بقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فدلت الآية على أن المرأة إذا طافت نفسها بشيء من المهر عوضا جاز مطلقا. وإلى هذا ذهب الجماهير يعني ذهبوا إلى الجواز مع الكراهة. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب داود الظاهري واختاره من المحققين ابن المنذر رحمه الله أنه لا يجوز في هذه الحالة الخلع. لا يجوز في هذه الحالة الخلع. واستدلوا بثلاثة أدلة. الدليل الأول أن الآية إنما أباحت الخلع إذا خافوا ألا يقيموا حدود الله، ومع استقامة الحال لا يتحقق الشرط. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة طلبت طلاقا من غير ما بأس لم ترى رائحة الجنة. والخلع نوع من الفراق فيقاس على الطلاق. الدليل الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم المختلعات والمتبرجات هن المنافقات. وحملوا الحديث على المختلعات بغير سبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرر امرأة ثابت على طلب الخلع. لكن هذا الحديث الأخير ضعيف، هذا الحديث الأخير ضعيف. والراجح والله أعلم القول الثاني، القول الثاني. وفي ظني أن هذه المسألة نظرية، لأن المرأة هنا لا تطلب الخلع مع استقامة الحال، يعني يبعد أن تطلب الخلع مع استقامة الحال. لكن لو فرض أن امرأة مستقيمة الحال مع زوجها وأرادت أن تخالع هكذا، فإن الحكم أن الجمهور يرون أن عملها مكروه والصحيح أن عملها محرم. نعم. طيب يقول فإن عضلها ظلما للافتداء. إذا عضلها ظلما للافتداء فإن الخلع لا يصح، فإن الخلع لا يصح في قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. فالآية نص أنه لا يحل الإنسان أن يعضل المرأة لتفتدي منه. وعضل المرأة يكون بالتضييق عليها أو بالضرب أو بمنع الحقوق أو بمنع النفقة. القول الثاني أنه إذا عضلها لتفتدي ظلما فإن الخلع صحيح والعوض يكون حق للزوج، لكن مع الإثم، لكن مع الإثم. وهذا مذهب الأحناف. القول الثالث أنه إذا عضلها لتفتدي من فافتدت منه فإن الخلع صحيح ولكن مجانا فيرد العوض، فيرد العوض. وهذا مذهب الإمام مالك، معاملة له بنقيض قصده، معاملة له بنقيض قصده. فالإمام مالك ألزمه بالخلع يعني بالبينونة الصغرى مع عدم أخذ العوض كأنه أراد أن يعاقبه على قصده السيء. انظر الفرق بين مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة تماما. هذا في أقصى الشمال، هذا في أقصى اليمين، وتوسط بينهما الإمام أحمد. والأقرب الله أعلم مذهب مالك، لأنه عهد في الشرع معاقبة الإنسان بنقيض قصده، فهذا الغال يحرق لحله، ومن امتنع من الزكاة أخذت وشطر ماله. فإذا نرى أن الشارع قد يعاقب الإنسان بنقيض قصده، كما أن في هذا ردعا للأزواج الظلمة وإغلاقا لباب مضايقة المرأة لتفتدي منه بغير حق، فإن بعض الأزواج إذا كره زوجته ولم يجد عليها أي خطأ ويريد استرداد المهر صار يظلمها ويعضلها ويضايقها حتى تفتدي، ولا شك أن هذا ظلم، لأنه إذا أراد هو أن يطلق فليطلق وليبقى المهر عند الزوجة، لكن بعضهم يتخذ هذا الأسلوب حيلة لاسترداد المهر وهو مردود عليه. ثم قال ولم يكن لزناها. هذه العبارة استثناء من العبارة السابقة، يعني إن عضلها لزناها صح لقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمون إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، والآية نص في أنه إذا أتت المرأة بفاحشة جاز للرجل أن يعضلها وأن يضايقها بمختلف التصرفات حتى تفتدي منه، لأن هذه المضايقات والعضل بحق، لأنه بحق. فهذه الصورة هي المستثنى الأول. المستثنى الثاني قوله أو نفوزها أو تركها قرضا ففعلت، يعني إذا عضلها لأنها نشزت عليه بترك الطاعة أو بترك الفرائض فإنه يجوز له أن يعضلها وأن يضايقها لتفتدي منه، لأن العضل بالضرب ومنع الحقوق حينئذ بحق، وإذا كان بحق جاز له أن يأخذ العوض المترتب عليه، جاز له أن يأخذ العوض المترتب عليه. فاستثنى المؤلف من العضل هاتين الصورتين فقط، إذا أتت بفاحشة أو كان العضل بسبب النشوز. نعم.
أو قال أن الصغيرة والمجنونة سبيها والأمة غيره في تجيدها ومنزلها.
قال رحمه الله تعالى أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة لم يصح. إذا خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة لم يصح، وهذا تأكيد لما سبق، لأنه تقدم معنا أن من لا يصح تبرعه لا يصح بذله للعوض في الخلع، وهؤلاء المجنون والصغير والسفيه لا يصح أن يتبرعوا، فلا يصح أيضا أن يبذلوا العوض في الخلع. ويأتي معنا الخلاف السابق إذا بذلوه بإذن الولي على المذهب لا يصح، وعلى القول الثاني يصح، وتقدمت هذه المسألة. قال رحمه الله والأمة بغير إذن سيدها، يعني ولا يصح للأمة أن تخالع بغير إذن سيدها. تعليل ذلك أن التصرف في الشرع فرع عن الملك، التصرف في الشرع فرع عن الملك، والأمة لا تملك فلا تتصرف، والأمة لا تملك فلا تتصرف، لهذا نقول لا يصح تصرفها وهو باطل إلا في حالة واحدة إذا أذن لها الزوج. القول الثاني أنه يصح للأمة أن تخالع إذا خالعت بذمتها، ولا يصح أن تخالع إذا خالعت بمعين، لأنها إذا خالعت بذمتها فإن هذا لا يضر السيد، وبإمكانها إذا عتقت أن تؤدي ما عليها لأنه في ذمتها، والصواب إن شاء الله أن الأمة لا تخالع إلا بإذن السيد مطلقا، لا تخالع إلا بإذن السيد، لأنها في ملكه وتصرفها يجب أن يكون تحت إمرته وبإذنه. نعم.
ووقع الطلاق رجعيا إن كان من المضي
أو نيته. قوله رحمه الله ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظه أو نيته، هذا الحكم راجع لجميع المسائل التي ابتدأها بقوله فإن عضلها ظلما لتفتدي، بمعنى أنه لما بين مجموعة من المسائل لا يصح فيها الخلع أراد أن يبين ماذا يكون حكمه إذا لم يصح الخلع، فذكر أنه إن خالع بلفظ صريح الطلاق أو بكنايته مع النية فهو طلاق رجعي، وإن كان بغير لفظ صريح الطلاق ولا بنيته فهو لا شيء، فهو لا شيء. إذا عرفنا الآن في هذه المسائل التي حكمنا عليها أن الخلع لا يصح ماذا يكون بعد ذلك؟ فعند الحنابلة أن هذا الخلع الذي لا يصح إن كان بلفظ الطلاق الصريح أو بكنايته معنيته فهو طلاق، وإن كان بغيرهما فهو إيش؟ لا شيء، فهو لا يعتبر شيئا. وسيأتينا مسألة هل الطلاق، هل الخلع بلفظ الطلاق طلاقا أو فسخا. نعم. هذه المسألة التي ابتدأ فيها المؤلف هذا الفصل من أهم المسائل، من أهم المسائل. يقول المؤلف رحمه الله: والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن. ذكر الشيخ صورتين يكون الخلع فيهما طلاق بائن، ومقصوده بكلمة بائن أي بينونة صغرى، بينونة صغرى. الصورة الأولى إذا كان بصريح لفظ الطلاق أو بكنايته مع النية، وإلى هذا القول ذهب الأئمة الأربعة، بل قال ابن قدامة هو إجماع، هو إجماع أن الخلع إذا كان بهذا اللفظ فهو إيش؟ طلاق بائن، فهو طلاق بائن. استدلوا على هذا الحكم الجماهير بأدلة. الدليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لثابت: خذ الحديقة وطلقها تطليقة، خذ الحديقة وطلقها تطليقة. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم باللفظ الشرعي، فقوله طلقها تطليقة يعني أن هذا الفسخ يكون طلاقا لكنه بائن بسبب وجود ماذا؟ العوض، بسبب وجود العوض. الدليل الثاني أن هذا مروي عن ثلاثة من الصحابة: عثمان وعلي وابن مسعود. الدليل الثالث أن الفرقة التي يملكها الرجل إنما هي الطلاق، فإذا فارق زوجته فقد طلقها. هذه أدلة في الجماهير. نأتي الجواب عن الأدلة. أما الجواب عن الدليل الأول فإن هذا اللفظ وإن كان في صحيح البخاري إلا أنه معلول ولا يثبت وهو شاذ، بل من جملة من أشار إلى ضعفه الإمام البخاري في الصحيح، الإمام البخاري في الصحيح، فهذا اللفظ لا يثبت. إنما اللفظ الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم: خذ الحديقة وفارقها، خذ الحديقة وفارقها. وأنا كتبت ورقة نسيت أن أحضرها للتوزيع عليكم في ضعف لفظ خذ الحديقة وطلقها تطليقة، في بيان ضعفه من وجه وبيان أن البخاري نفسه أشار إلى ضعف هذا اللفظ في الصحيح. الدليل الثاني الآثار المروية عن الصحابة، وقد نص الإمام أحمد أنه لا يثبت منها شيء، فهي ضعيفة ولا تثبت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدليل الثالث فهو استدلال بمحل النزاع. هو يقول لا توجد فرقة إلا طلاق، ونحن نقول توجد فرقة هي فسخ وليس الطلاق، فليس له أن يستدل بمحل النزاع، ليس له أن يستدل بمحل النزاع. القول الثاني، و لا شك أنه لا يغيب عن ذهنك أن القول الأول حكي إيش؟ إجماع. القول الثاني رواية عن الإمام أحمد، وهي مذهب قدماء أصحابه كما يقول شيخ الإسلام، وهو اختيار ابن القيم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله. ولما رأيت أن شيخ الإسلام يقول أن هذا رواية عن الإمام أحمد واختيار قدماء أصحابه، تعجبت من حكاية ابن قدامة الإجماع. لو أن شخصا آخر غير ابن قدامة حكى الإجماع لكان الأمر قريب، لكن ابن قدامة إمامه أحد المخالفين في رواية، كما أن قدماء الأصحاب وهو يعرفهم اختاروا هذا القول. فلا أدري ما وجه يعني حكاية الإجماع، هل هو لم يقف على أقوالهم أو يرى أنهم رجعوا؟ هو في الحقيقة محل إشكال كيف يحكي الإجماع. أدلة القول الثاني: الدليل الأول أن هذا ثابت بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه يعتبر هذه الصيغة فسخا وليس طلاقا. الثاني أن الله تعالى ذكر في القرآن الطلاق ثم الطلاق، يعني ذكر تطليقتين ثم الخلع ثم الطلاق. قال ابن عباس: ولو كان الخلع طلاقا لكان الطلاق في كتاب الله أربعا، لكان الطلاق في كتاب الله أربعا، والأمة أجمعت أن الطلاق ثلاث مرات. الراجح إن شاء الله القول الثاني، وضابط هذا القول أن أي فرقة تمت بعوض فهي فسخ وليس الطلاق، مهما كان صيغة الفراق، مهما كانت صيغة الفراق. هذا هو الضابط للقول الثاني. إذا عرفنا الآن الحكم فيما إذا خالع بلفظ صريح الطلاق أو بكنايته معنية، وإن وقع إذا خالع بغير اللفظين السابقين، لا بصريح الطلاق ولا بنيته أو بكنايته مع النية، وإنما خالع بألفاظ أخرى كلفظ الخلع أو الفسخ، فإن الحكم عند الحنابلة أنه فسخ وليس بطلاق ولا ينقص به عدد الطلاق. وهذا القول من مفردات الحنابلة، والجماهير أيضا حتى في هذه المسألة على أنه طلاق، على أنه طلاق. واستدلوا بالآثار المروية عن عثمان وعلي وابن مسعود فإنها عامة، تشمل الطلاق، تشمل الخلع الذي يكون بلفظ الطلاق أو بلفظ الفسخ. واستدل الحنابلة بأثر ابن عباس حيث اعتبر هذا فسخا ولم يعتبره طلاقا. وإذا كنا نرجح أن الخلع بلفظ صريح الطلاق فسخ، فإذا كان بلفظ الخلع أو الفسخ من باب أولى سيكون ماذا؟ فسخا وليس طلاقا ولا ينقص به عدد الطلاق. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به. معنى ولو واجهها به يعني ولو قال لها في وجهها أنت طالق، أنت طالق. ذهب الحنابلة إلى أن المختلعة في عدة الخلع لا يلحقها طلاق، لا يلحقها طلاق، واستدلوا بدليلين. الدليل الأول أن هذا مروي عن ابن عباس وعن ابن الزبير رضي الله عنهما وارضاهما. الثاني القياس على المطلقة إذا انقضت العدة، القياس على المطلقة إذا انقضت العدة. والجامع، ما هو الجامع في هذا القياس؟ أو ما تب معنا أنت؟ نعم، عدم إمكانية المراجعة في الصورتين، عدم إمكانية المراجعة في الصورتين، هذا هو الجامع، وهو جامع صحيح، وهو جامع صحيح. قول الثاني للأحناف أن الطلاق يقع عليها إذا واجهها به، إذا واجهها به. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال للمختلعة في عدتها أنت طالق فقد طلقت. فالحديث فيه قيد أن تكون في عدتها، وفيه قيد أن يواجهها بها، أن يواجهها به، يعني بلفظ الطلاق. والجواب أن هذا الحديث لا أصل له، يعني أشد من أن يكون ضعيفا لا أصل له، والراجح إن شاء الله أنه لا يقع عليها طلاق في زمن العدة. ولا يصح شرط الرجعة فيه. اشتمل كلام المؤلف على مسألتين: المسألة الأولى أنه لا رجعة في الخلع سواء قلنا هو فسخ أو طلاق، لا رجعة في الخلع سواء قلنا هو فسخ أو طلاق، لأن الله سبحانه وتعالى سمى العوض فداء، ولا يكون فداء إلا بذلك، يعني إلا بأن لا يملك المراجعة، وهذا واضح. مسألة ثانية أنه لو شرط المراجعة فلا يصح أيضا، ويكون الخلع صحيحا والشرط فاسدا، الخلع صحيح والشرط فاسد. استدلوا على هذا بأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد والمقصود منه، فإن مقصود المرأة من بذل العوض هو ماذا؟ ألا ترجع إليه، ولهذا صححنا العقد وأبطلنا ماذا؟ الشرط. هذا مذهب الحنابلة وهو واضح. القول الثاني أن نصحح الشرط ولكن يرد الزوج العوض ويكون طلاقا رجعيا، ويكون طلاقا رجعيا. استدل هؤلاء بأن شرط الرجعة لا يجتمع مع العوض فيتساقطان ويبقى أصل الطلاق. قول الثالث أن الشرط صحيح والعقد صحيح، فيملك الزوج العوض ويملك أن يراجع، لأن المرأة رضيت بالشرط بطوعها، ولأن الشروط في المعاوضات صحيحة. وشيخ الإسلام يميل لهذا القول، يميل لهذا القول تصحيح الشرط والعقد. والصحيح إن شاء الله المذهب، الصحيح المذهب، لأن أصل الخلع والمقصود منه أن تملك المرأة نفسها وأن لا يتمكن الزوج من مراجعتها، فاشتراط ما يسقط هذا المقصود هو في الحقيقة اشتراط إسقاط المقصود بماذا؟ بالخلع. الشارع الحكيم إنما شرع عقود المعينة لتحقيق المقاصد منها، ولهذا البيع لما كان المقصود منه تلبية حاجات بعض الناس من بعض، لما فقد هذا القصد في الربا أبطله الشارع. كذلك نقول نحن هنا المقصود الشرعي في الخلع لا يجوز شرط ما اشتراط ما يسقطه. نعم. أيوة. يقول الشيخ وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح. ذكر الشيخ مسألتين، الأولى إذا خالعها بغير عوض، هذه المسألة أيضا مسألة ينبني عليها عدة فروع. إذا خالعها بغير عوض لم يصح الخلع، إذا خالعها بغير عوض لم يصح الخلع، والسبب في هذا أن الله تعالى علق في القرآن الخلع على وجود الفدية، فإذا لم توجد الفدية لم يصح الخلع. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام. القول الثاني أن الخلع بغير عوض صحيح ويكون طلاقا بائنا، واستدل أصحاب هذا القول بالقياس على الطلاق بجامع أن في كل من الصورتين مفارقة، يعني في كل من الصورتين قصد المفارقة، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام، فيكون للشيخ في هذه المسألة قولان. تنبيه على القول الثاني إذا صححنا الخلع بغير عوض يجب أن يكون طلاقا بائنا ولا يكون فسخ، ولا يكون فسخا. والسبب في ذلك أن لو صححناه فسخا لأمكن للإنسان أن يطلق بلا عدد كما كان في الجاهلية، والطلاق بلا عدد منسوخ في الشرع، ولأجل أن نجعله مغلق نقول هو طلاق بائن ويحسب من الثلاث، طلاق بائن ويحسب من الثلاث ولا يكون فسخا. الأقرب والله أعلم أن الخلع لا يصح بلا عوض، الخلع لا يصح بلا عوض. وإذا أراد أن يفارق زوجته فليكن بماذا؟ بالطلاق. لكن أصحاب القول الثاني إنما صححوا الخلع بلا عوض لأنه قد يكون مقصود الزوج أن يقطع الطريق على نفسه في مراجعة زوجته ولا يريد أن يأخذ عوض، وهذا لا يكون إلا بالخلع بلا عوض. واضح ولا لا؟ بعض الناس الآن يعلم أن بقاء زوجته معه مضر عليه في دينه، لكن نفسه تتوق إلى هذه الزوجة ولا يريد أن يأخذ منها مال، فالطريقة لكي يتخلص من هذه الزوجة أن يطلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه، ولا يريد هو أن يطلق بالثلاث لأنه لا يريد أن يستنفذ الطلقات. حينئذ ليس أمامه إلا الخلع بشرط إيش؟ عدم العوض. وهذا الذي جعل شيخ الإسلام في اختيار الثاني يصحح الخلع بلا عوض. نأتي إلى المسألة الثانية وهي إذا كان الخلع محرما. الخلع المحرم على قسمين، القسم الأول أن يكون محرما بعلم الزوجين، يعني أن يعلم الزوجان أنه محرم، فإذا علم الزوجان أنه محرم فالخلع باطل. لأن العوض محرم. القول الثاني أنه صحيح وللزوج مهر المثل، هنا للزوج وليس للزوجة، للزوج مهر المثل. وهذا القول الثاني هو الصحيح. ولو قيل أن للزوج قيمة هذا العوض المحرم لكان وجيها جدا، لكان وجيها جدا، لا نقول له مهر المثل بل نقول له قيمة هذا العوض المحرم. القسم الثاني إذا كان لا يعلمان أن العوض محرما فحينئذ يصح الخلع حتى عند الحنابلة، وله بدله، له بدل هذا العوض المحرم. نعم. يقول الشيخ رحمه الله ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. هذه العبارة تعود للمسألتين السابقتين وهي الطلاق بغير عوض، والثانية بعوض محرم، والثانية بعوض محرم. فلما قرر المؤلف أن الطلاق بغير عوض أو على عوض محرم لا يصح، أراد كذلك أن يبين ما حكم هذا الخلع. والحكم عند الحنابلة أنه إن كان بلفظ صريح الطلاق أو بنيته فهو طلاق رجعي، وإن كان بغير لفظ صريح الطلاق ولا بنيته فهو لا شيء، بناء على أن الحنابلة يرون أن الطلاق بغير عوض لا يصح، بناء على أن الطلاق بغير عوض لا يصح. إذن سيكون القول الثاني بناء على تصريح الطلاق بغير عوض سيكون حكمه في هاتين الصورتين أنه إيش؟ ها؟ لا، هل نريد عبارة فقهية؟ ما زلنا الآن ذكرنا، الآن نحن ذكرنا أن الطلاق بغير عوض فيه خلاف على قولين. الحنابلة يرون أنه لا يصح، والقول الثاني إيش يكون؟ ها؟ فلق بائن وإيش؟ بينون صغرى وإيش؟ ويحسب من عدد طلقات. أحسنت. إذن الآن نرجع لمسألتنا. الشيخ يقول هنا ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته، وإن كان بغير لفظ الطلاق ولا نيته فهو عند الحنابلة لا شيء، بناء على أن الطلاق بغير عوض لا يصح عند الحنابلة. وعلى القول بأن الطلاق بغير عوض يصح ويكون طلاقا بائنا يحسب من الثلاث، يكون طلاقا بائنا يحسب من إيش؟ من الثلاث. واضح ولا غير واضح؟ طيب، وهذا كله مفرع على قضية أن الخلع بلفظ صريح الطلاق أو بنيته يكون طلاقا، يكون طلاقا.
وما صح مهرا صح الخلع به
لإطلاق الآية، لإطلاق الآية فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فأي شيء تفتدي به فهو صحيح. ويكره بأكثر مما أعطاها. هذه المسألة في حكم أخذ الزوج أكثر من المهر الذي بذله في العقد، فالحنابلة يرون أنه يجوز للإنسان أن يأخذ أكثر مما أعطى، لكن مع الكراهة، لكن مع الكراهة. ودليل الحنابلة على أنه يجوز مع الكراهة الجمع بين أدلة الأقوال التي ستأتي، الجمع بين أدلة الأقوال التي ستأتي. طيب، القول الثاني وهو مذهب الجمهور الجواز بلا كراهة، الجواز بلا كراهة. واستدل الجمهور على الجواز بلا كراهة بأمرين. الأمر الأول إطلاق الآية، فإن الله شرع الافتداء ولم يقيد هذا الافتداء بشيء. الثاني أنه صح عن الصحابة جواز الخلع بكل شيء، حتى خولعت المرأة في زمن الصحابة بكل شيء، كل شيء، حتى ما تربط به رأسها، كل شيء، كل ما تملك، ومع ذلك صححه بعض الصحابة وهو صحيح ثابت عنه. القول الثالث عكس الحنابلة أو عكس الجمهور أنه لا يجوز زيادة مطلقا، بل لا يأخذ إلا ما أعطى. واستدلوا على هذا بدليلين. أنها دليل أول أن هذا مقتضى العدل، فتفتدي نفسها منه بما ملكها به، أليس كذلك؟ الثاني قال والنبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت خذ الحديقة ولا تزداد، فنهاه عن الزيادة. وهذا اللفظ لا يصح، هذا اللفظ لا يصح. الراجح مذهب الجمهور وهو الجواز بلا كراهة، لأن هذا دل عليه الأثر وظاهر القرآن. مع هذا المحاكم يعملون بعمل جيد في الحقيقة، وسألت أنا بعض القضاة ماذا تصنعون إذا طلب الزوج مبلغا كبيرا، فهم في الحقيقة يتوسطون، وهو قول نحن انتهينا من المسألة العلمية والترجيح، لكن من حيث يعني تأديب الناس والتعامل معهم قول ممتاز جدا، وهو أنهم يسمحون بالزيادة غير المفرطة، يعني له أن يزيد لكن بلا مبالغة، له أن يزيد لكن بلا مبالغة. هو قول يعني من حيث العمل جيد جدا، نقول خذ لكن بلا مبالغة، خذ ولكن بلا مبالغة، لا سيما إذا كان من الزوج شيء من التفريط والخطأ، وهذا من السياسة الشرعية المحمودة في الواقع. نعم. يقول وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح، الزوج إذا طلق زوجته وهي حامل فيجب عليه أن ينفق عليها كما سيأتينا في كتاب النفقات، سواء قلنا أن النفقة للحمل كما هو مذهب الحنابلة أو النفقة لها بسبب الحمل. على أي من القولين يصح أن تخالع بهذه النفقة، فتقول النفقة التي تجب عليك لي زمن العدة هي عوض الخلع، هي عوض الخلع، فيصح. والمؤلف يريد أن يشير للمسألة وهي أن هذا يصح وإن كنا لا نعلم مقدار النفقة، وإن كنا لا نعلم مقدار النفقة، فقد تكون نفقة كبيرة وقد تكون قليلة، ومع ذلك يصح، ومع ذلك يصح. وهذه المسألة في الحقيقة ترجع إلى المسألة التالية،
ويصح
بالمجهول يعني وبالمعدوم الذي ينتظر وجوده، أما المعدوم الذي لا ينتظر وجوده فلا يصح. ذهب الحنابلة إلى أنه يصح الخلع بالعوض المجهول، واستدلوا على هذا بأدلة. الدليل الأول القياس على الوصية، القياس على الوصية. الدليل الثاني أن الخلع هو عبارة عن إسقاط، فالزوج يسقط حقه من البضع، ونحن مر معنا مرارا أن الإسقاطات فيها تسامح، الإسقاطات فيها تسامح، وهذا قاعدة في الفقه أن ما يكون من باب الإسقاطات فيه تسامح. القول الثاني أن الخلع بالمجهول يصح، لكن يجب عليه مهر المثل، يجب عليها مهر المثل. نحن نقول القول الثاني يصح ويجب عليها مهر المثل، والقول الأول يصح ويجب عليها إيش؟ إيش يجب عليها؟ نرجع إلى تحديد الزوج، سيطلب ما شاء الله. تأملوها، مهر المثل، هذا قول الثاني يصح عليه مهر المثل. المهر يعني هذا قريب من القول الثاني، يعني المهر إما مهر المثل أو الذي دفع. لا، وهذا هو الفارق بين القول الأول والقول الثاني، يصح وللزوج ما أعطت، وللزوج ما أعطت، أي شيء تعطيه هو مهر، هو العوض، لأن نصحح العوض الإيش؟ المجهول. القول الثالث أن الخلع بالمجهول لا يصح، أن الخلع بالمجهول لا يصح، لأن الخلع وإن كان فيه شائب التبرع إلا أنه في الأصل معاوضة، والجهالة لا تصح في المعاوضات، والجهالة لا تصح في المعاوضات. يبدو لي أن شيخ الإسلام يرى المذهب، والسبب في هذا أن الشيخ رحمه الله صرح بصحة الخلع الذي فيه غرض، والغرض والجهالة شيء واحد في الفقه، والغرض والجهالة شيء واحد في الفقه. هو لم يصرح فيما وقفت عليه صحة الخلع بالمجهول، لكنه صرح بصحة الخلع مع وجود الإيش؟ الغرض. فينبغي أن يصحح هذا. على كل حال الراجع أنه لا يصح إلا أن يكون العوض معلوما، وهو القول الثالث، لأن تصحيح الخلع بعوض مجهول يفضي غالبا إلى الشقاق والنزاع، لا سيما وأن الخلع يحصل عادة مع الوثاق أو مع النزاع، مع النزاع، فإنه يندر أن يكون الخلع مع الوثاق، فغالبا ما يكون مع النزاع، فإذا زاد هذا النزاع نزاعا آخر بسبب الجهالة استحكمت العداوة والفرقة. لهذا يقول إن شاء الله الأصح أنه لابد أن يكون معلوما. نعم.
وإن قال عجل على حمل شجرتها وقام فيها وما في يدها وبيت حسب الله أو على عبد صح.
هذه المسائل هي تفريع على القاعدة أو على الضابط وهو تصحيح الخلع بالمجهول. لما صحح الخلع بالمجهول أراد أن يذكر مسائل تنبني على هذا الضابط وذكر ثلاث نماذج من المسائل. المسألة الأولى إذا خالعته على حمل شجرتها أو أمتها. المسألة الثانية إذا خالعته على ما في يدها أو ما في بيتها من دراهم أو متاع. المسألة الأخيرة إذا خالعته على عبد وأطلقت ولم تبين. ففي الصور الثلاث الخلع صحيح، فإذا خالعته على حمل شجرتها أو أمتها فليس له إلا ما تحمل الشجرة، وكذلك إذا خالعته على حمل الشاة ليس له إلا ما تحمل الشاة، ولو حملت الشاة ومات الولد الذي في بطنها فليس له إلا هذا الذي في بطنها لأنها خالعته على الذي في بطنها. كذلك إذا خالعته على ما في يدها أو ما في بيتها أو ما في بيتها من الدراهم ليس له إلا ما في يدها وليس له إلا ما في بيتها، ولو كانت الدراهم أقل من ثلاث. ولو كانت الدراهم أقل من ثلاث. تعليل، التعليل أنها خالعته على ما في يدها وهذا ما في يدها، ليس في يدها إلا درهم واحد وهو رضي بأن تخالعه على ما في يدها. القول الثاني أنه إذا خلعها على ما في يدها أو ما في الدار من دراهم ثم تبين أنه أقل من ثلاث فله ثلاث، يعني دراهم، فله ثلاث دراهم، لأن كلمة دراهم لا تصدق على أقل من ثلاث، لأن كلمة دراهم لا تصدق على أقل من ثلاث. والراجح المذهب ليس له إلا ما في يدها لأنه رضي بهذه الدراهم بما في يدها وهذا ما في يدها وهذا ما في يدها. وأنا أقول هذا الراجح بناء على جواز الخلع بالمجهول. أو متاع، إذا خالعته على ما في بيتها من متاع فله ما في البيت من متاع، سواء كان المتاع قليل جدا أو كان المتاع كثير جدا له ما في البيت من متاع أيا كان قدره. أو على عبد، إذا خالعته على العبد ليس له إلا عبد، لكن كيف نحدد هذا العبد بالنسبة لمتاع البيت وما في يدها وما في بيتها واضح، لكن إذا خالعته على عبد وأطلقت فله أقل ما يصدق عليه مسمى الاسم العبد، أقل ما يصدق عليه له، وليس له أن يعترف لأنها خالعته على عبد وأطلقت ورضي، وأطلقت ورضي. نعم.
وله مع عدم الحمل والمتاع أقل مسمى.
وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسمى. له مع عدم الحمل يعني إذا خالعته على عمل على حمل أمتها ولم تحمل، أو خالعته على المتاع فلما دخلنا البيت لم نجد فيه متاعا مطلقا، وخالعته على عبد ووجدنا أنها لا تملك أي عبد كان، حينئذ له أقل المسمى من الحمل والمتاع والعبد. فإذا خالعته على حمل شاة فله أقل ما يسمى حملا، سواء كان ذكر أو أنثى، كبير أو صغير، من أي نوع من أنواع الشياة، وكذلك العبد وكذلك الحمل، لأن الذمة تبرأ بأقل مسمى العوض المذكور. ومع عدم الدراهم،
ومع عدم الدراهم
ثلاثة، مع عدم الدراهم ثلاثة، لأن أقل ما يسمى دراهم ثلاثة. إذن الآن إذا خالعته على ما في يدها فإن كانت اليد فارغة كم له، وإن كان في اليد درهم واحد فصار أنفع له أن تكون اليد فارغة أو مليئة. ها؟ لا مو صحيح. في المثال اللي ذكرت الأنفع له أن تكون أحسن، الأنفع له أن تكون ماذا؟ فارغة، لأن إذا كانت واحدة فليس له على المذهب إلا هذا الدرهم، وإذا كانت فارغة فسيكون له ثلاثة. طيب انتهى المؤلف من هذا الفصل، ننتقل الفصل الله.
فصل. وإذا قال مثلا أو إذا قلنا أعطيت في قوم أعطيت لمن فأني قال فرقت بعضيته.
أحسنت. هذا الفصل المؤلف أراد منه بيان مسألة مهمة، وهي يعني عقد الفصل لتحقيق هذا المقصد، وهو أن الطلاق على عوض كالخلع في أن الزوج لا يملك مراجعة زوجته، لأن المقصود من الطلاق على عوض أن تفتدي نفسها وأن تتخلص من ضرره، وإذا مكناه من المراجعة ذهب هذا الغرض. إذن مرة أخرى، مقصود المؤلف من هذا الفصل بيان أن الطلاق سواء كان معلق أو منجز إذا كان على عوض فهو كالخلع. في ماذا؟ في عدم جواز المراجعة، وذكرت تعليل على هذا. يقول الشيخ رحمه الله: وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، طلقت بعطيته وإن تراخت. أفادنا المؤلف رحمه الله تعالى مسألتين. المسألة الأولى أن الزوج إذا استخدم هذه الألفاظ صار التعليق لازما من جهته وليس له الرجوع. فإذا قال متى أعطيتني ألفا فأنت طالق أصبح لازم ولا يملك الرجوع ولا فسخ التعليق. واضح؟ فيبقى الأمر بيد المرأة إلى ما لا نهاية. تعليل هذا، قالوا التعليل أن هذه الصيغة اشتملت على تعليق وعوض، ليس كذلك؟ لأنه يقول متى أعطيتني ألفا فأنت طالق، اشتملت على التعليل والعوض لأنه يقول متى أعطيتني كم ألفا. قالوا والمرجح والمغلب في هذه الصيغة هو التعليق للعوض، ولهذا يكون التعليق لازما في حق الزوج. وهذا مذهب الجمهور، وهذا مذهب الجمهور. القول الثاني أن هذا التعليق ليس بلازم، بل للزوج فسخه متى شاء. واستدل أصحاب هذا القول بأن حقيقة هذا التعليق أنه تعليق مقابل بعوض، تعليق مقابل بعوض، فهو بالبيع أشبه منه بالتعليق، وهو يفارق التعليق المحض. التعليق المحض كان يقول إذا دخل زيد فأنت طالق، هذا تعليق محض. هل يوجد عوض في هذا التعليق؟ إذن هو تعليق محض. فالتعليق المربوط بعوض يفارق التعليق المحض، لأن التعليق المحض هو في الواقع إيقاع للطلاق، وغاية ما هنالك أنه مؤخر، بخلاف التعليق الذي معلق بعوض فالمقصود منه المعاوضة، المقصود منه المعاوضة. وبهذا أصبح بين الصورتين فرق، أصبح بين الصورتين فرق، وهذا الفرق البديع في الحقيقة ذكره شيخ الإسلام، وانتصر لهذا القول الثاني، وقوله وجيه وقوي. وعلمنا من هذا التفريق أن هناك فرق بين أن يقول الرجل لزوجته إن أعطيتني ألف فأنت طالق، وبين أن يقول إن خرجت من هذا الباب فأنت طالق. ففي الصورة الأولى يملك الفسخ، وفي الصورة الثانية لا يملك الفسخ. واضح ولا لا؟ طيب، انتهينا من المسألة الأولى التي دلت عليها عبارة المؤلف. المسألة الثانية أن هذا الحق يثبت على التراخي، يثبت على التراخي، فهو مطلق وليس على الفور بل على التراخي. متى أعطته الألف؟ في أي وقت طلقت؟ القول الثاني أنه إن استخدم متى فهو على التراخي، وإن استخدم إذا وإن فهو على الفور. واستدلوا على هذا بأن متى موضوعة للتراخي فأفادت التراخي، وأما إذا وإن فإنها لا تدل على التراخي. والأصل في العقود والمعاوضات الفور أو التراخي؟ الفور. وعلى هذا القول إذا قال لها إذا أعطيتني ألفا فأنت طالق، وانقضى المجلس ولم تعطيه ألفا، ثم أعطته بعد يوم فإنها لا تطلق، وعلى المذهب تطلق، وعلى المذهب تطلق. إذن اشتمل هذا الكلام على مسألتين مهمتين للغاية، وقد يفعل كثير من الرجال هذا التطليق فيقول لها إن أعطيتني المهر فأنت طالق. فعلى المذهب أشبه ما يكون بأن المرأة ملكت أمر نفسها، فتستطيع متى شاءت أن تعطيه الألف وتصبح ماذا؟ طالق، لأن هذا الحق لازم وعلى التراخي، لازم وعلى التراخي. فهي مسألة مهمة وأخذنا الآن تفصيل فيها. وإن قالت قال المؤلف رحمه الله وإن قالت اخلعني على ألف أو بألف أو لك ألف ففعل بانت واستحقها. هذه المسائل تختلف عن المسائل السابقة في أمرين. هذه المسائل تختلف عن المسائل السابقة. ما هي المسائل السابقة؟ إذا قال متى أعطيتني ألف أنت طالق وما معها من المسائل. هذه المسائل تختلف عنها بأمرين. الأمر الأول أن هذا التعليق تعليق جائز وليس بلازم، فللمرأة الفسخ متى شاءت. الأولى أنها على الفور وليست على التراخي، لأن هذا العوض فيه مغلب على التعليق، إذ لا تعليق في حق المرأة لأن لا تملك التعليق، وفي المعاوضات الأمر على الفور لا على التراخي. فإحنا تحدثنا عن مسألة فسخ، الأولى أنها تملك الفسخ، الأولى أنها تملك الفسخ، ومتى شاءت المرأة فسخت هذا العقد لأنه معاوضة والمعاوضات تفسخ. الثانية أنه على الفور وليس على التراخي لما تقدم وذكرته الآن. إذن بين المسألتين فرق. الشيخ يقول هنا رحمه الله وإن قالت اخلعني على ألف، وكذلك إذا قالت طلقني على ألف، طلقني على ألف أو قالت اخلعني على ألف الحكم واحد. يقول رحمه الله تعالى واستحقها، يعني إذا أعطاها الألف، إذا في مسألة المرأة وإن قالت اخلعني على ألف ففعلت، يعني إذا قالت اخلعني على ألف وأعطته الألف استحقها وطلقت، استحقها وطلقت. ومقصود المؤلف أنها إذا قالت اخلعني على ألف وأعطته الألف فقد خلعت، ولا يشترط أن يقول الزوج خالعتك أو طلقتك مقابل الألف، لا يشترط، لأن الجواب معاد فيه السؤال، الجواب معاد فيه السؤال. فإذا قال طلقني على ألف وأخذ الألف وقال أنت طالق، فكأنه قال أنت طالق على هذه الألف، واضح لله؟ إذن يستحق العوض بمجرد ما يأخذه ويطلق. ثم قال وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها. إذا قال طلقني، إذا قال طلقني واحدة فطلقها ثلاث استحق الألف. لماذا؟ لأنه أعطاها ما تريد وإيش وزيادة، أعطاها ما تريد وزيادة. القول الثاني أنه لا يستحق العوض لأنها طلبت واحدة ولم تطلب ثلاثة، وقد يكون للمرأة غرض في الطلقة الواحدة لا في الثلاث، لأن الطلقة الواحدة بالإمكان المراجعة، بينما الثلاث لا تراجع إلا بعد زوج آخر. وفي المسألة قول ثالث وسط بين القولين، وهو قول جميل، وهو أنه إن رضيت المرأة فله العوض، وإن لم ترضى فليس له العوض. فإذا قالت طلقني واحدة وطلقها ثلاثا، نقول المرأة هل ترضين بالطلاق؟ فإذا رضيت أخذ العوض، وإذا لم ترضى لم يأخذ العوض. يقول الشيخ رحمه الله وعكسه بعكسه، يعني إذا قالت طلقني ثلاث وطلقها واحدة فإنها، إذا قال طلقني ثلاث وطلقها واحدة فإنه لا يستحق العوض، لأنها طلبت ماذا؟ ثلاث، وهو أعطاها واحدة. ولأن المرأة قد يكون لها عوض، قد يكون لها قصد ألا ترجع إليه إلا بعد زوج آخر. القول الثاني أنها إذا طلبت ثلاث وطلقها واحدة فله ثلث العوض، فله ثلث العوض، لأنه أعطاها بعض ما طلبت فاستحق بعض العوض. وهذا القول وإن كان ظاهره قوي ويتوافق مع المنطق، إلا أن الراجح المذهب، لأن المرأة لم تطلب الثلاث إلا وهي تريد الثلاث، والواحدة لا تحقق لها الغرض المقصود من طلبها للخلع. نعم، نتوقف عند هذا، وكنا نريد أن نختم كتاب النكاح، لكن على وشك إقامة. الله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.